الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس الطيب المبارك، وقد سمعنا ترحيبا طيبا من أخينا الشيخ محمد العنسي، وهو لسان حال جميع طلاب العلم في هذا المجلس وفي غيره من المجالس، إذ أن الزيارات في الله مناصرة ومؤازرة وفيها النفع العظيم في الدنيا والآخرة. وسمعنا من الشيخ أبي عبد الرحمن محمد الزعفري كلمة طيبة في تعين سؤال العافية لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية، سواء عافية البدن فالإنسان بحاجة إليها، فإن البدن إذا ضعف ضعف العبد عن كثير من الطاعات والقربات، ربما يعجز عن صلاته، يعجز عن درسه، يعجز عن حفظه، يعجز عن الصيام، يعجز عن كثير من الطاعات والقربات. أو العافية الدينية، لأن الإنسان إذا مرض في دينه ضعف ضعفا شديدا. والمرض الديني أقسام، منه الشرك الذي يذهب الإيمان بالكلية، ومنه البدعة التي خطرها عظيم، ومنها المعاصي التي تضعف الإيمان. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي دعاء الحسن بن علي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وعافني في من عافيت، إذ أن الله عز وجل يعافي من شاء فضلا منه ومنه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، وهو تعليم للأمة، أن يدعو الله عز وجل أن يعافيه في جملة المعافين، فإن ذلك من أسباب رفعته في الدارين. العافية قد تكون بالسلامة من فتنة القبر وعذاب القبر، العافية تكون بالسلامة من أهوال القيامة، السلامة من النار، إلى غير ذلك. والذي نشرع فيه نحن إن شاء الله في هذه الليلة التي صبيحتها الجمعة الموافق للرابع والعشرين من جمادى الأولى لعام 42 و400 ألف، في مركز أهل السنة والجماعة في قرية العمود من بلاد مراد، حفظ الله أهلها وبارك فيهم وجزاهم خير الجزاء، أن نتكلم عن بعض المواقف الدعوية مما قصه الله عز وجل علينا من شأن إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام هو ثاني أولي العزم من الرسل فضلا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم عليه السلام قص الله عز وجل كثيرا من شأنه في القرآن، بل وتكرر ذلك لما في هذا القصص من تثبيت المؤمنين ومما أمر الله به من التأسي بالأنبياء والمرسلين، ومعلوم أن الأنبياء هم ذروة الدعاء إلى الله، فلذلك نستفيد مما كان منهم أو جرى لهم، إذ أننا بفضل الله علينا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، والداعي إلى الله يحتاج إلى ما يكون من آداب في نفسه، ويحتاج إلى آداب مع غيره من الموافقين والمخالفين. وأول ما نذكر في هذا أن الله عز وجل يقول في شأن إبراهيم عليه السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقريب من هذا قول الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. وهكذا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إبراهيم عليه السلام كان من عظيم شأنه مع ربه أنه التزم فعل المأمور وترك فعل المحظور، وهذا أحد تفاسير قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قالوا ابتلاه بالأوامر والنواهي، فالتزم المأمور وترك المحظور. وهكذا: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بما أمره الله وشرعه الله عز وجل عليه. فالداعي إلى الله يحتاج أن يلتزم هذا الأمر، أن يعمل بعلمه، وأن يكون مبادرا إلى فعل الطاعات أكثر من غيره، لأنه أحق بالاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لما منحه الله عز وجل من العلم. فالإمامة في الدين إنما تقع لمن سلك هذا المسلك، كان ملتزما للمأمور وأعلاه التوحيد، ومجتنبا للمحظور وأشده الشرك والتنديد. ثم كلما ازداد من الأعمال الصالحة ازدادت ولايته وقربه من الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والداعي إلى الله عز وجل إذا التزم ما تقدم تكون دعوته بلسان الحال، ومعلوم أنها أبلغ من الدعوة بلسان المقال، فإن الإنسان إذا كان مستقيما في نفسه إذا دعا إلى الله عز وجل وحذر الناس استجابوا له بينما إذا كان يأمر وينهى وهو مفرط في المأمور واقع في المحظور سيكون حال الناس بلسان الحال أو المقال لو كان خيرا لسبقنا إليه. أو ابدأ بنفسك فانهها عن غيها. نعم عباد الله، الأمر الذي يليه أن إبراهيم عليه السلام مع كثرة عبادته وطاعته ومع عظيم دعوته كان خائفا على نفسه من مخالفة أمر الله عز وجل، فهو القائل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: من يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم. فالداعي إلى الله ينبغي أن يكون خائفا وجلا من تغير قلبه وتغير حاله، إذ أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. كم من أناس عبدوا الله عز وجل على بصيرة ونور ثم انحرفوا عن الصراط المستقيم والطريق القويم. كم من أناس دعوا للسنة ثم أصبحوا حربا على السنة. كم من أناس عرفوا الإسلام ثم أصبحوا حربا على الإسلام. فقول الله عز وجل مخبرا عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دليل على أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي له أن يعلق قلبه بالله وأن يكثر التضرع بين يدي الله عز وجل بثبات نفسه وثبات غيره من المسلمين. وهذا المعنى الذي قاله إبراهيم قد ذكره الله عز وجل على لسان المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والتزمه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مواطن في حديث عبد الله بن عمرو: يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. وفي حديث عائشة وأم سلمة بمجموعهما يثبت: يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. وهو معنى دعاء ابن مسعود الذي أقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: اللهم أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. وهو الدعاء المأثور عن ابن عمر أنه كان يقول: اللهم لا تنزع مني الإيمان بعد إن أعطيتنيه. مصيبة إذا نزع من الإنسان الاستقامة بعد أن حققها ودعا إليها والتزمها ونصرها بلسان حاله ومقاله. وهكذا كان من دعاء الدرداء: اللهم أسألك إيمانا دائما. وفي دعاء يوسف عليه السلام: ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. في أدعية كثيرة مؤداها إلى ما تقدم بيانه من هذا الموقف الدعوي من إبراهيم عليه السلام. ومن ذلك الإظهار والإشهار لدعوة أهل السنة والجماعة، لدعوة التوحيد، وبيان ذلك بجميع أوجه البيان إن تمكن، وقد حصل لإبراهيم عليه السلام عدة مواقف من هذا. الأولى محاجة إبراهيم لذلك الملك الظالم الغاشم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه مناظرة عظيمة بين إبراهيم عليه السلام وبين مجرم من المجرمين يدعي الربوبية. وذكروا أن معنى قوله أنا أحيي وأميت أنه قتل أحدهم وأطلق الآخر فجاءه بحجة أعظم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. هذه الآية الظاهرة يتصرف فيها الرب عز وجل: فإن كنت ربا كما تزعم فأتي بها من المغرب، غير مسارها، غير طريقها، فبهت الذي كفر، عجز عن رد هذه الحجة القاهرة الظاهرة، ومع ذلك والله لا يهدي القوم الظالمين. ومثله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. القول في تفسيرها هذا ربي، وقال بعضهم تقدير التفسير فيها هذا الذي تزعمونه ربي، لأن الأنبياء ما كانوا متشككين في ربهم لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، فهم على يقين تام. وإنما بعث إبراهيم عليه السلام في قوم يعبدون الكواكب ويعبدون القمر ويعبدون الشمس، فجعل يحاججهم ويظهر لهم ضعف هذه الآلهة التي يزعمونها. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أعلمهم أن الرب لا يأفل لا ينقص، أن الرب لا تجري عليه هذه الطوارئ التي تدل على ضعفه وعجزه. وهكذا قال لهم في القمر وقال لهم في الشمس حتى خصمهم وأظهر الحجة عليهم، وقال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. خصمهم مع كثرة عددهم وعددهم، ونصره الله عز وجل ومكنه الله. الأمر الذي يليه أن الداعي إلى الله عز وجل قد يحاول فيه الأعداء لأذيته، لقتله، للتخلص منه، وهذا الذي حصل على إبراهيم عليه السلام حين دعاهم إلى التوحيد وكسر الأصنام معلنا الحرب على أهل الشرك والتنديد، كسر الأصنام التي يظنون فيها النفع والضر والتي تعبد من دون الله عز وجل، فأجمعوا أمرهم على حرقه. فعند ذلك كان تضرعه إلى الله ولجوءه إلى الله، حيث قال: حسبي الله ونعم الوكيل، حين ألقي في هذه النار المحرقة التي ذكر في شأنها أنه لو علاها طائر لخر ساقطا لشدة حرارتها، ولكن مع الثقة بالله عز وجل وصدق الدعاء له والتضرع إليه يأتي النصر، يأتي الحفظ، تأتي الكلاءة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نجاه الله عز وجل من هذا الموقف الشديد بسبب دعائه وتضرعه وصدق اعتماده على الله سبحانه وتعالى. فهكذا أنت أيها الداعي إلى الله، ما من يوم إلا وتطرأ عليك من المنقصات ومن المخيفات ما ترهب معه، فليكن قلبك واثقا بالله عز وجل، وليكن لسانك مستغيثا بالله عز وجل، وليكن شأنك أنك عبد الله ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام دعا القريب، دعا البعيد، وصبر مع شدة المعارضة، كما قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف عليك إني أخاف أن يصيبك عذاب من الرحمن، أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. مواقف عصيبة، لا سيما مع أقرب قريب حين يتنكر لك ولدعوتك ويهدده بتهديد ربما فعله، ومع ذلك اعتزلهم بعد الترفق وبعد الإبلاغ وبعد النصح المتكرر، ولكن يهدي الله عز وجل من شاء فضلا ويضل الله عز وجل من شاء عدلا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. انظر عبد الله، براءة إبراهيم عليه السلام من قومه وآلهتهم هي نفس البراءة التي أمرنا أن نأخذ بها. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالبراءة بين المؤمنين والكافرين دائمة مستدامة، إلا أن يكون منهم التوبة النصوح، وهذه هي البراءة التي حققها إبراهيم عليه السلام، وأمرنا الله عز وجل أن نتأسى بإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام مع نضاله في حرب الأصنام وعبادها وحرب الكواكب وعبادها، وإزالة هذه العقائد الفاسدة، لا تخلو حياته الدعوية من محبة الخير للغير. ولهذا دعا لهذه الأمة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يبني البيت الحرام متعاونا مع ولده إسماعيل، وعند دعائهم وعند بنائهم يسألون الله عز وجل ويتوسلونه بقبول العمل، إذ أن الله عز وجل إذا قبل العمل كان نافعا، وإذا رد العمل عليك لم تستفد منه شيئا، وربما كان حج عليك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الاهتمام أيضا بالذرية، ففي مواطن كثيرة يدعو إبراهيم ربه سبحانه وتعالى أن يصلح له ذريته، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهكذا دعا الله عز وجل أن يجعل من أمته أئمة، قال لا ينال عهد الظالمين، أي أن العهد والوعد حاصل لمن استقام على دين الله عز وجل، ولا ينال هذا الوعد ظالم مشرك مندد. لصدق إبراهيم عليه السلام في دعوته وجميع شأنه جعلت كثير من أموره مناسك للمسلمين، مناسك للمسلمين، الطواف بالبيت العتيق، والصلاة عند مقام إبراهيم، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار، والوقوف بعرفة، والمبيت والوقوف بمزدلفة، كلها مقامات إبراهيم عليه السلام جعلها الله سبحانه وتعالى للناس مناسك بسبب ما قام به هذا الرجل الصالح من عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يدل على عناية الله عز وجل بهذا النبي الكريم، إذ جعل من أسرته ومنه أئمة للمسلمين في كثير من أمور الدين. انظر كم تتابع من الأنبياء، وكذلك كم جاء من المرسلين بعد إبراهيم عليه السلام، وأمرت هذه الأمة بالتأسي بإبراهيم عليه السلام، وكانت مناسكهم في حجهم وعمرتهم وفي ضحاياهم على ما كان عليه إبراهيم عليه السلام. ولذلك كان أولى الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على سيره وأخذ بطريقه. نعم عباد الله، إبراهيم عليه السلام جاءه أمر الله عز وجل بالختان وهو ابن 80 سنة، فلم يتأخر ولم ينتظر الطبيب والمداوي، وإنما أخذ القدوم وختن بها نفسه، وختن بها نفسه استجابة لأمر الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام بلغ شأنه أنه أمر بذبح ولده فلم يتأخر ولم يتقهقر، كما قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عنه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. نعم عباد الله، نحن الآن قد نتأخر عن تطبيق أمر الله عز وجل في مسألة من المسائل العلمية أو العملية لا تحتاج منا إلى كثير جهد، وهذا حين جاءه أمر الله بذبح ولده لم يتأخر ولم يتوانى ولم يتقهقر. والولد كذلك كان مطواعا لأبيه. إبراهيم عليه السلام تعرض لمواقف خطيرة، لكن لما كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى سلمه الله، سلم أهله. ومن ذلك أنه دخل مصر وكان بها جبار، وكان بها جبار، فلما دخل قال لسارة: إنك أختي وليس في الإسلام إلا أنا وأنت، وهذا رجل جبار، لو علي لما أني زوجك قتلني ثم أخذك. فلما سألوه قال: أختي. فأخذوها منه وأدخلوها على الجبار، وجعل إبراهيم يصلي ويدعو، وقامت المرأة أيضا تدعو. فلما أراد الجبار أن يدنو منها أخذته رجفة ورعشة، ثم عاهد أن لا يتعرض لها، ثم أرادها الثانية فأخذها أشد من الأولى، ثم أرادها الثالثة فأخذها أشد من الأولى، ثم قال: أخرجوها وأخدموها آجر أو هاجر، إنما جئتموني بشيطان ولم تأتوني بإنسان. فحفظ الله عز وجل لإبراهيم عرضه وأخدمها هاجر حتى رجعت إلى إبراهيم وقال: مهيم. قالت: رد الله كيد الفاجر وأخدمنا هاجر. ثم زوجت إبراهيم عليه السلام بجاريتها هاجر، فكان منها الولد إسماعيل عليه السلام وهو البكر الأول. ثم كان من شأنه أن أكرمه الله سبحانه وتعالى على آخر عمر، ذكر أهل التفسير أن عمره كان 100 سنة، وعمر سارة فوق 80 سنة، ومع ذلك أكرمه الله بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. كل ذلك بسبب استقامة هذا البيت المبارك، بيت إبراهيم عليه السلام، ذلك النبي الكريم الذي جاهد في الله حق جهاده، وآتاه الله عز وجل رشده، وآتاه العلم الذي هو من أسس الدعوة إلى الله عز وجل. فإن أردت أن تكون داعيا مبرزا وعالما محققا، ما عليك إلا أن تهتم بعلم الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال: بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم شيئا؟ أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. محاججة وبيان وإنكار منكر وإزالة الشر، ومع ذلك يوم القيامة يعتبر هذه من الكذبات، يعتبر قوله أختي من الكذبات، مع أنه قد بين في الحديث أنها أخته في الإسلام، ويعتبر قوله بل فعله كبيرهم أنها من الكذبات، مع أن فيه معارض، كأنه يقول: سألوا كبيرهم، أنتم تزعمون أن هؤلاء يعلمون وأن هؤلاء ينفعون ويضرون، سألوا كبيرهم هذا الذي سلم من الكسر، ما الذي أصابها وما الذي لحقها؟ وأيضا قوله إني سقيم حين أمروها أن يخرج معهم إلى عيدهم فاعتبرها من الكذبات، مع أنها من المعاريض، لكن لكمال إيمانه ولكمال علمه عليه السلام اعتبرها من الكذبات، وهي ليست من الكذبات كما تعلمون قول أهل العلم. مع ذلك إبراهيم عليه السلام يعلمنا أن الإنسان وإن كان عالما وإن كان داعيا يحتاج من الأدلة الإيمانية التي تدل على زيادة الإيمان وقوة اليقين مهما كان، حتى لا يتضعضع أو يضعف أمام الشهوات أو أقصد أمام الشبهات. انظر إلى إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني لو كان إبراهيم شك في قدرة الله عز وجل فنحن أحق بالشك منه، لكن الواقع أن إبراهيم عليه السلام لم يشك، فكذلك نحن لا نشك، وإنما أراد أن يرى من الدلائل والآيات. فالشاهد أن إبراهيم عليه السلام حين سأل الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى أراد أن يطمئن قلبه بأمر يراه كما قد آمن به واعتقده غيبا. نعم يا عباد الله، ولهذا جعل الله عز وجل من شأن إبراهيم شأن عظيم نصلي عليه في كل صلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وذلك لعظيم شأنه في باب الدعوة وفي باب العلم وفي باب العمل. فالله الله عباد الله، هذا القصص القرآني الذي ذكره الله عز وجل لنا فيه تثبيت للداعي إلى الله. قال الله عز وجل كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمتقين. ففي قصة إبراهيم وفي قصة غيره من الأنبياء تثبيت للمؤمنين، تصبير للمؤمنين، تقوية للمؤمنين، شحن الهمم لدى المؤمنين لا سيما طلاب العلم أن يسلكوا السبل التي تؤدي بهم إلى الرفعة، إلى العز، إلى النصر، إلى التمكين، إلى الصبر على ما يقع عليهم بسبب كثرة المتربصين وكثرة الأعداء وكثرة المتآمرين إلى غير ذلك. فالنصر لدعوة أهل السنة والجماعة، النصر للإسلام في كل وقت وحين. سلم الله إبراهيم وقد ألقي في نار وخرج منها سالما معافى، وسلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم بعد جراحته وعزم الكافرين على العودة لاستئصال دعوته، ولما دعا بالدعوة التي دعا بها إبراهيم سلمه الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام لما كان شأنه الدعوة إلى التوحيد الخالص والصراط المستقيم والدين القويم والفطرة حتى أطفال الناس يجتمعون حوله، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال ومررت بروضة وفيها رجل مسند ظهرها على البيت المعمور وحوله أطفال الناس، قال رجل وأطفال المشركين، قال وأطفال المشركين يجتمعون حوله، لأنه كان داعيا إلى التوحيد محذرا من الشرك والتنديد، داعيا إلى الاستقامة، داعيا إلى الفطرة القويمة، فجعله الله عز وجل حتى في حياته البرزخية يجتمع إليه هؤلاء. فالشاهد أننا لو أردنا أن نأتي على كل آية وكل قصة قصها الله علينا في قصص إبراهيم عليه السلام سيطول المقام، وإنما هذه إشارات لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها، لا سيما ونحن دعاة إلى الله عز وجل نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى محاجة للمخالفين لدعوة سيد المرسلين، نحتاج إلى ثبات، نحتاج إلى يقين، نحتاج إلى أن ندعو الله عز وجل بالثبات على هذا الدين، نحتاج إلى كثير من الأمور التي قد يغفل عنها الإنسان بسبب جهل أو بسبب نسيان أو بسبب غفلة أو غير ذلك. فلهذا أحببنا أن ننبه أنفسنا وإياكم إلى مثل هذه الفوائد التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، هو الذي أيد وأعان ووفق وسدد، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.